بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس العاشر من دروس التفسير في سورة قاف، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى المراد الأول من التأمل والتدبر في عظيم مخلوقاته وهو النظر إلى السماء، فقال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم ذكر مراد التدبر الثاني، أي المطلوب من التأمل والتدبر من مخلوق آخر هو الأرض، كيف مدها وبسطها وذللها ومهدها، فقال عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ثم بعد ذلك قد تكل أبصار الكفار لأن يرفع رأسه وينظر ويتأمل إلى السماء وهذا المخلوق العظيم، أو لا يخفض رأسه فينظر إلى الأرض التي هي تحته ويطأها ويمشي عليها وبين قدميه، فذكر مرادا للتدبر ثالثا هو بين السماء والأرض، أي بمستوى بصر الإنسان، بمجرد أن ينزل المطر لا تحتاج أن ترفع الرأس أو أن تخفضه، تنظر بالمستوى الطبيعي فترى هذا المخلوق العظيم الذي هو بقدرة الله وتدبيره. فقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. قال ونزلنا، وأحيانا الله سبحانه وتعالى كما في إنزال القرآن يقول تارة أنزلنا وتارة يقول نزلنا، وهنالك فرق يذكره أهل التفسير أو أهل البلاغة، بأنه إذا قال نزلنا أي أن القرآن أو أن الماء ينزل على دفعات، وإذا قال أنزلنا كما في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو كما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا يشير إلى إنزال القرآن مرة واحدة، الإنزال الكامل. والتفريق جاء في سورة آل عمران بين القرآن وبين التوراة والإنجيل، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل نزلت مرة واحدة، أما القرآن فنزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا ومفصلا. فهنا قال ونزلنا من السماء بإشارة إلى أن الماء ينزل على هيئة وشكل دفعات، وكذلك في أماكن أخرى قال وأنزلنا على الماء، لكن في هذا الموضع يبين أن طريقة إنزال الماء بهذا الأمر، قال ونزلنا من السماء، وهذا فيه تشريف وتكريم، بأن ما نزل تكريم لهذا الماء ولهذا المخلوق، لأنه ينزل من الأعلى إلى الأسفل، ومن السماء أي من السحابة التي في السماء ينزل الماء. قال ونزلنا من السماء ماء، ما هي صفة هذا الماء؟ قال مباركا أي نافعا وفيه الخير الكثير، والبركة هنا بمعنى النماء والكثرة والزيادة، وتأتي بالمعنى الأعم أي هناء العيش والكفاية في كل شيء، هذا هي معنى البركة. والبركة تكون في عدة أشياء، قد تكون في الزمان كرمضان والأوقات الفاضلة، وقد تكون في الأماكن كالمسجد الحرام ومكة والمدينة والمسجد الأقصى، وقد تكون البركة في الأشخاص، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قول عيسى عليه السلام، وكذلك قد تكون في الأحوال، وقل رب أنزلني منزلا مباركة وأنت خير المنزلين. وهكذا البركة قد تكون في المال، وقد تكون في الماء، وقد تكون في الذرية، وقد تكون في الوقت، وقد تكون في العلم، وقد تكون في الرزق، وقد تكون في الثمار، وقد تكون في المكان، وقد تكون في الدابة وفي الدار، البركة بابها واسع، والبركة لا تباع ولا تشترى. البركة والإخلاص والقبول والتوفيق، هذه أربعة أشياء لو جمعت كنوز الدنيا لن تحصل على واحد منها إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى لك، والصدق، الإخلاص والتوفيق والبركة والقبول. يعني لا يمكن أن تشتري أو أن تنفق مالك حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منك سجدة، أو قراءة آية إلا بتيسير من الله سبحانه وتعالى. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، أي من ثمار هذا الماء الذي ينزل بركة الماء، لأن الماء استخداماته والانتفاع به كثير، فالأشجار والدواب والحيوانات والأرض والثمار هذه كلها من بركة الماء، والإنسان الماء الصالح للشرب والاستخدامات الكثيرة للماء هذه كلها من بركة الماء، أي كثرة الاستخدامات وكثرة الانتفاع وكثرة الاستفادة من الماء هذه كلها من بركة الماء. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، أي بسبب الماء، فكان هذا من أثر نزول الماء هذا الإنبات، فأنبتنا به جنات، أي المزارع والبساتين الكثيرة الأشجار، وسميت بذلك لأنها تستر وتجن ما بداخلها من ثمار، من كثرة خضرتها، كثرة الخضرة سميت جنات لأنها كما قال الله سبحانه وتعالى في محاورة إبراهيم مع عباد الكواكب، قال فلما جن عليه الليل، أي فلما دخل الليل وستره، والجن يسمى جن لأنه لا نراه من الخفاء ومن الستر، فكذلك الجنة والجنات من كثرة الأشجار والأعناب والثمار الطيبة والزروع، فهي تستر ما بداخلها من كثرة الخضار لا يرى ما بداخلها، فهذه هي الجنات. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا، قال ونزلنا بضمير التعظيم، ثم قال فأنبتنا، وهذا فيه عظم هذه النعمة وعظم هذه المنة من الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته وقدرة الله عز وجل. قال فأنبتنا به جنات كثيرة، قال وحب الحصيد، بعد أن ذكر الجنات، لأن الجنات هي عبارة عن مزروعات يقطف الثمر ويبقى الأصل، أما الحبوب ذكر حب الحصيد، لماذا سماه؟ لأن الانتفاع منه كالحنطة والشعير والقمح والأرز وغيرها. قال وحب الحصيد، أي من الزروع التي تحصد، فتحصد مع سنابلها، فيستفيد من السنابل الحيوانات وغيرها من المخلوقات، ويستفيد الإنسان من الحبوب، فذكر الأصناف، كل الأصناف التي يستفيد منها الإنسان. قال فأنبتنا به جنات، وهذه الجنات فيها من أنواع الثمار، من العنب والنخيل والتفاح والزيتون وسائر الثمار. قال وحب الحصيد، أي من الحبوب التي تحصد. ثم قال بعد ذلك، بعد أن عم خص، مع أن الجنات والمزارع والبساتين فيها من النخيل، بل الجنات لا تسمى جنات إلا إذا كان فيها النخيل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، قال وحففناهما بنخل. لا تكون الجنة إلا إذا كانت فيها النخيل. مع ذلك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الجنات خص بذكر النخيل، قال والنخلة باسقات لها طلع نضيد. والنخلة باسقات، أي طويلة مرتفعة شاهقة عالية. هذه النخلة حتى قيل من عظم هذا المخلوق في النباتات، حتى قيل عنها ملكة النباتات. والنخلة مرتفعة وعالية جدا، والنخلة إذا جاءت ريح قوية لا تسقط من مرة واحدة عكس سائر الأشجار، قد تميل شيئا فشيئا مع مرور الوقت ثم تسقط، لذلك النخلة تتميز بالشموخ والرفعة. لذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنخلة في البخاري، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن الشجرة التي لا تسقط أوراقها، فبدأ الصحابة يذكرون عدة أشجار، فقال عبد الله بن عمر راوي الحديث جال في خاطري النخلة لكن كان صغيرا لم يتكلم، فقال له بعد أن ذكر لوالده، قال له لو ذكرتها لكان خيرا لك من كذا وكذا، فشبهها بالمؤمن، لأن النخلة وهي من أبرك وأنفع وأعظم الثمار، لذلك ذكرت أكثر من 20 مرة في القرآن النخلة، ثم يأتي بعدها العنب، ثم بعد العنب يأتي الزيتون في الأفضلية. فهذه النخلة فوائدها متنوعة، فيستفاد من جذرها وجذعها ولبها وثمرها وقشرها وطلعها وكل شيء يستفاد منها وسعفها وكل شيء يستفاد من هذه النخلة. لذلك ناسب أن يذكرها الله سبحانه وتعالى مبينا عظيم خلقه وإتقان صنعه في هذا المخلوق الشاهق العظيم. والنخلة باسقات شاهقة مرتفعة لها طلع نضيد، الطلع هو أول ثمار النخل، عندما تبدأ النخل تثمر هذا الحبوب الصغيرة هذه البيضاء اللون أو أحيانا تكون صفراء اللون تسمى الطلع، والطلع قد يكون ذكري وقد يكون أنثوي، لأن النخل ذكري وأنثوي، والطلع الذي يثمر هو الأنثوي، والطلع الذكري فائدته هو تلقيح النخل الأنثوي، والطلع الذكري يبقى لونه أبيض لا يثمر. لذلك إذا رأيت نخلة لا يوجد فيها ثمر فهذه من النوع الذكر، وهذا يلقح الأنثى إما بطريق مباشر أو غير مباشر، إما تؤخذ هذه الطلع وتلقح النخل الأنثى، وإما من خلال الريح تلقيح رباني مباشر وغير مباشر. وهذا الطلع فيه فوائد متعددة، فوائد طبية ممكن أن ترجعوا إليها، فهو من أنفع المقويات، يعني يغطي بدل من الحديد ويقوي الجسم وفيتامينات ومقويات، إذا طبعا خلط بوصفات معينة مع العسل أو مع غيره فهو نافع جدا. والطلع كما ذكرنا هو بداية ثمر النخل، فيبدأ بالطلع ثم البلح ثم البسر ثم الرطب ثم التمر، هذه مراحل تكوين هذا الثمر. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، هذا الطلع جاء بطريقة مصفوف ومرتب، وطلع بقرب أو بمقابل طلع آخر بطريقة عجيبة، كأنه بإتقان وبفن، كأن هنالك واضع لهذا، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أتقن هذا. فالله عز وجل يخاطب الكفار، إذا لم تنظروا إلى السماء ولم تنظروا إلى الأرض فهذا المطر الذي ينزل ثم تثمر به هذه الأرض الميتة تهتز ويخرج من تحتها ومن صلبها الثمار الطيبة في الجنات والنخيل، وهذه الثمار كذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذا استدلال عقلي عليهم. كذلك انظروا إلى الماء، إذا غاب عنكم معرفة طريقة صنع وخلق السماوات وكذلك طريقة بسط الأرض، لأنه من الأمور الغيبية عنا كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، بإمكانكم من خلال التكنولوجيا والتطور والعلوم أن تعرفوا وتتوصلوا إلى كيفية نزول الماء، لأن هذا الماء الذي ينزل من الأمطار هو عبارة عن بخار الماء المالح الذي في الأرض، ثم يصعد فيتكثف ويتجمع في السحاب، ثم تأتي الريح بأمر الله سبحانه وتعالى تحرك هذه السحاب بعد أن تتجمع وتتألف وتتراكم، فينزل الماء وبإذن الله ينفع أماكن بحكمة الله عز وجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وصور لنا هذا المشهد العجيب. قال ألم ترى أن الله يزجي سحابة، أي يسوق السحاب، ثم يؤلف بينه، يأتي بتأليف وتشكيل وتركيب جميل وبديع، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي السحاب يأتي يتراكم، فترى الودق يخرج من خلاله، أي المطر يخرج من خلال السحاب، ثم قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، هذا اللمعان الذي يكون مع البرق. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وإتقان صنعه، وهذا من باب كما ذكرنا دائما عبادة العبادة الصامتة، وهي عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذه قادر على أن يعيد المخلوقات مرة أخرى بعد موتها. ما يستفاد من هذه الآية والتي بعدها كذلك ذكرناه سابقا هو الأخذ بالأسباب، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينبت هذه النباتات والزروع والثمار دون إنزال الماء، ولكن من باب إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهذا من باب الأسباب، حتى أن هذا الماء يتكون ويتجمع بأسباب. فإذا ما علم الإنسان هذه الأسباب علم أن مسبب الأسباب هو خالق الخلق، وهو القادر على كل شيء وإعادة هذه المخلوقات بعد أن تموت مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.